أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الصحيحة الثالثة من صحاح زرار إلى أنها مرددة على مستوى الاحتمال الرئيس في المراد من عدم نقض اليقين بالشك بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد هو الاستصحاب، وقد تقدم عمدة ما لهذا الاحتمال وما عليه، وانتهينا إلى أنه بناء عليه فالقابل للقبول من الكلام هو ما أفاده الشيخ وجماعة من استظهار أن الكبرى استصحاب، وأن التطبيق في المقام على الصغرى هو من باب التقية، لا بمعنى قول خلاف الحق، بل باستعمال لغة المعاريض، وهي كثيرة في النصوص كما أثبتنا في دراسة اختلاف الحديث وأسبابه. والاحتمال الثاني هو تطبيق الكلام المذكور في الرواية على قاعدة الاشتغال، وأن الإنسان على يقين باشتغال ذمته بالصلاة، ومن تيقن بالثنتين أو الثلاث وشك في الأربع فعليه أن يعمل عملا لا يعتني به مع شكه، بل يبقى يعمل على أساس يقينه باشتغال الذمة، أي عليه أن يتيقن بفراغ الذمة. وهذا المعنى غير ما أفاده الشيخ ظاهرا، وإن ذكرناه ضمن الاحتمالات في ثنايا ما أفاده الشيخ، إذ الشيخ تحدث هناك عن خصوص اليقين بمعنى لزوم تحصيل اليقين بالفراغ، فأشكل عليه بأن اليقين غير فعلي، وقد تقدم الكلام في ذلك. يبقى في المقام أنه إذا ترددت الرواية بين هذين الاحتمالين، فهل يمكن استظهار أحدهما على حساب الآخر أم لا؟ ولا يخفى أنه بعد أن كان النقض نقضا مجازيا وليس حقيقيا في باب الاستصحاب، إذ اليقين بقاء منتقض بطرو الشك، واليقين حدوثان لا مساس به لأن الشك طاري وليس ساريا، فحينئذ لا إشكالا ولا ريب في أنه كما يمكن تصوير النقض في باب الاستصحاب يمكن تصويره ضمن الاحتمال الذي ذكرناه من أن عليه أن يبقى بانيا على اشتغال ذمته، لأنه على يقين به ولا يعتني بالشك بما يفرغ عمله، وهو تقدير أنه في الرابعة فيتشهد ويسلم، بل عليه أن يعمل ما يكون معه على يقينين بفراغ الذمة، وكلاهما يحتاج إلى توجيه الإتيان بالركعة مفصولة، وهو ما استقر عليه مذهب الإمامي. وعلى هذا الأساس فلا ميزة لأحد الاحتمالين على الآخر، لا في جهة النقض ولا في جهة الاحتياج إلى التتميم بما يناسب مذهب الإمامية. غاية الأمر على الاستصحاب يكون التطبيق، تطبيق تقية استخدمت فيه معاريض الكلام، وعلى أساس قاعدة الاشتغال أيضا أو البناء على اليقين. بتفسيرها بهذا التفسير أيضا هذه الجمال لا وجه لذكرها بهذه الطريقة سوى الحمل على التقية ومعاريض الكلام في هكذا مسألة خلافية شائعة الخلاف بين الفقهاء عامة البلوى. ولا يبقى في المقام لترجيح الاستصحاب سوى ما ذكره غير واحد من المحققين في كلماتهم من الاستئناس للاستصحاب بالتعبير الوارد في الرواية ومقايسته بالروايات التي اتضحت دلالتها على الاستصحاب، وهو التعبير بنقض اليقين بالشك في قالب النهي عنه. وهذا كما ترون لا يفيد في أحسن الحالات سوى الاستئناس، والاستئناس بمجرده لا يكسب الكلام ظهورا، والحجة من الكلام هو الظاهر. هذا أولا. ثانيا، إن هذا الكلام مبني على استفادة الاستصحاب من بقية الموارد التي ورد فيها النهي عن نقض اليقين بالشك، وهو وإن كان مسلما في بعضها كالصحيحتين الأولى والثانية من صحاح زرارة، لكنه محل بحث في هذه الصحيحة وفي غيرها. وما دام مفهوم النقض ولو في طول التجوز صادقا في كل مورد يطرأ فيه شك ويرفع فيه اليد عن اليقين، سواء في الطاري أم في الساري، وسواء كان الطاري موردا للاستصحاب أو لقاعدة أخرى كالقاعدة المزعومة في المقام، قاعدة البناء على اليقين، هي من فروع الاشتغال في الحقيقة. فإنه لا يكفي هذا الاستئناس كما لا يخفى. نعم، لو أن عدم نقض اليقين بالشك استخدم في روايات كثيرة بحيث صار هذا المعنى الجملي أشبه بالموضوع بالوضع التعيني في التعبير عن خصوص نقض خاص لليقين بالشك، وهو المعبر عنه بالاستصحاب لاكتسب الكلام ظهورا ثانويا في ذلك، ولكن الأمر كما تعلمون ليس كذلك. هي كل روايات الاستصحاب 5-6 روايات، وأربعة منها استخدم فيها عدم نقض اليقين بالشك، 2 منها أثبتنا أنها تدل على الاستصحاب، و2 هي محل البحث. فلا يبقى حينئذ مجال لمثل هذه الدعوة. قد يقال أيضا وقد قيل بأن إطلاق هذه الجملة يقتضي الحامل على القضية المركوزة في الذهن العقلائي، والقضية الارتكازية لا يخفى أنها الاستصحاب دون غيره من القواعد التي إذا ثبتت فسوف تكون قواعد تعبدية مثلا، أو لا أقل غير مركوزة. هذا الكلام يجاب عليه أيضا بأنه إنما ادعي في مقام المقايسة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين المعروفة، إذ يدعى أن العقلاء يسلكون على طبق اليقين السابق في الشك الطاري والشك في البقاء فيما كانت العادة فيه البقاء، يعني ما ورد الشك في الرافع دون الشك الساري الذي يكون متعلق الشك فيه نفس اليقين السابق، نفس اليقين بالحدوث، وهو مورد قاعدة اليقين. لكن هذا بالإضافة إلى أنه لا يفي بتخريج الاستصحاب في حالات عديدة لا يحرص فيها هكذا ارتكاز، فلا تعلل كبرى الاستصحاب الواردة في الروايات بالقضية الارتكازية كما لا يخفى، إذ لو عللت بها لما كان لروايات الاستصحاب إطلاق لغير الموارد التي نحرز فيها وجود الارتكاز العقلائي، والحال أن المحققين عمموا بالروايات إلى كل الموارد التي تنطبق فيها أركان الاستصحاب ولو لم نحرز الارتكاز المذكور، أشبه بجواب نقضي يعني. هذا أولا. وثانيا، إن المقايسة في المقام ليست مع قاعدة اليقين بل مع قاعدة عقلية، وهي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا ترفع اليد عن الاشتغال الذي هو يقيني من باب تيقننا بفعلية التكليف بالشك بفراغ الذمة من جهة الركعات. وهذه القاعدة قاعدة عقلية تفوق الارتكاز العقلائي المزعوم في باب الاستصحاب. هذا ثانيا. فلا يقصر المورد عنه. ونكتفي بهذا المقدار على كل حال في هذا المجال. وحينئذ فمهما صنعنا لم نستطع أن نستظهر أن المراد من هذا التعبير هو الاستصحاب بالخصوص، وإن أثبتنا إمكانه بهذا البيان المتقدم يعني، فتبقى الرواية مجملة مرددة بين الاحتمالين. لم نجزم لا بما ذهب إليه الشيخ ولو من حيث النتيجة، لأن احتمالنا صار غير احتمال الشيخ، ولا بما ذهب إليه صاحب الكفاية وجملة من المحققين من دلالتها على الاستصحاب. نعم، بقيت هنا يا إخوان بقية اختصر فيها بعض وأطال آخرون حول أن الاستصحاب أساسا هل يجري في الشك في الركعات أو لا يجري، وأنت خبير بأن هذا البحث بحث فقهي صغروي، ونحن هنا بصدد البحث عن إثبات الاستصحاب بهذه الرواية التي انتهينا إلى إجمالها، فلا معنى للتفصيل في هكذا بحث هو بعلم الفروع أليق منه بهذا المقام الذي يتعرض له هناك، وهو تطبيق من تطبيقات الاستصحاب في الحقيقة، وهو لا يؤثر في استدلالنا في المقام لا سلبا ولا إيجابا. يعني سواء ذهبنا مذهب المحقق العراقي من أن الاستصحاب في الشك في الركعات لا يجري أصلا، أو ذهبنا ما يظهر من مشهور المحققين من أن الاستصحاب يجري في الشك في الركعات، على كلا التقديرين سواء قلنا يجري أو لا يجري لن يكون مؤثرا في المقام. نعم إذا قلنا لا يجري يكون شبه قرينة على ما ذهبنا إليه، يعني الاحتمال الثاني أو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري بمعذر عما يرد عليه من إشكال من كونه خلاف ظاهر الرواية، بينما إذا أثبتنا أنه يجري وهو الصحيح إجمالا فهو لا يفي بتعيين أنه هو المراد حينئذ في الرواية يجري. هذا بحث كبروي تطبيقي، يعني كبروي يرتبط بنكتة كبروية في الفقه مش هنا في الأصول، وهو تطبيقي لكبرى الاستصحاب في الأصول، وهو أعم من أن تكون هذه الرواية يراد تطبيق هذه الكبرى فيها أم لا كما لا يخفى شيء. ومن هنا فإننا نختم البحث في هذه الرواية والمتحصل منها أنها لا تصلح دليلا على الاستصحاب، وإن أصر جملة من المحققين من متأخري المتأخرين والمعاصرين على دلالتها. هذه الرواية الثالثة، أي صحيحة زرارة الثالثة. الرواية الرابعة من الروايات التي يستدل بها في المقام رواية إسحاق بن عمار، الرواية واردة في الجزء الثامن من الوسائل صفحة 212. الباب الثامن من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الثاني، الشيخ الصدوق لإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: إذا شككت فابن على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. الكلام في الرواية يقع من جهتين، الجهة الأولى في الإسناد والجهة الثانية في الدلالة. أما من جهة الإسناد فإن الشيخ الصدوق قد ذكر في مشيخة الفقيه أن ما يرويه عن إسحاق بن عمار فهو يرويه عن أبيه علي بن بابوي عن عبد الله الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عنه. لا يوجد في الإسناد من ينبغي أن نتحدث فيه سوى اسمع علي بن إسماعيل يا أخوان، ولا أطيل بالحديث عنه لأن عادة بحث الطرق يكون في أحد المشيخات وليس في أثناء البحوث، لكن هذا علي بن إسماعيل مردد بين 3 أشخاص، بعضهم موثق وبعضهم غير موثق. المشهور هو علي بن إسماعيل الذي ينتهي نسبه إلى ميثم الطمار، ميثم، والظاهر أنه هو الواقع في السند هنا، وإلا يوجد علي بن إسماعيل بن عيسى، ويوجد لعله الدغشي واحد ثالث يقال له علي بن إسماعيل. فمن أراد أن يتحدث في هذا الإسناد بلغة الصناعة والتشكيك يمكنه أن يشكك في هذا الاستظهار وأنه المشهور الشخصية المعروفة المنتهية إلى ميثم. نحن على مبانينا هذا أيضا لا يضر حتى إذا ترددت الرواية، إذ يروي علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى يروي عنه الشيخ الطوسي في الفهرست جميع كتبه ورواياته بإسناد صحيح، وبحثنا نحن في تنقيح المباني الرجالية وطبقناها أيضا في مشيخة في شرح المشيخة، مشيخة الفقيه ومشيخة الطوسي، أن هذا التعبير يشمل كل الروايات التي رويت للشيخ الطوسي أو لا أقل التي ثبت أن الشيخ الطوسي روى كتبها ورواياتها. والقول بأن عطف الروايات على الكتب هو للبيان فقط هذا دفعناه في محله يا أخوان، إذ الشيخ عبر بكتبه وسائر رواياته في عدة موارد، يعني واضح أنه ليس المراد عطف البيان، يعني الروايات المشتملة عليها الكتب. وهذا حينئذ ينطبق على كل مرويات الشخص ولو كانت موجودة في كتب وسيطة، يعني لما الشيخ الطوسي عم بيقول أخبرني بجميع كتب وروايات صفوان، يعني كل رواية لصفوان رويت لي وأنا أرويها لكم، فهذا الطريق يصلح طريقا إليها، وهذا من أوسع أنحاء التعويض يا أخوان الذي قال به بعض المحققين ثم تراجعوا عنه. سيد الخوي في أوائل أمره عندما بات يهتم بالرجال وجدت موارد في الطهارة من شرح العروة يطبق هالمستوى من النظرية العريض. الشهيد الصادق طبقه بشكل واضح في دورته الأصولية الأولى عند التعرض لحديث سند حديث الرفع، وفصله السيد الحائري في تقريره، لكن قيل كما نقل إلينا الأستاذ الهاشمي رحمه الله أنه تراجع بعد ذلك الشهيد الصادق عن هذا التفصيل، وتجلى هذا أيضا في تقريره. أيا يكن نحن بحثنا بشكل مفصل يا أخوان وانتهينا إلى صحة التعويض بهذا العرض العريض. فروايات الفقيه المروية بواسطة صفوان تكون من ضمن شهادة الشيخ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ما قال الروايات التي أرويها في كتبي التي رويت لي. جيد، إذا كان الأمر كذلك فأيضا نتغلب على مشكلة علي بن إسماعيل إن وجدت يا إخوان. إسحاق بن عمار رجل ثقة، وإن وقع الكلام في أنه هل هو ابن عمار الصاباطي أو غيره هذا بحث تفصيلي مش بمحله نحن ولا يدخل في بحثنا خصوصا الأصولي. فالرواية من حيث الإسناد إلى هنا نقول هي معتبرة، يبقى في الإسناد كلام، وهذا الكلام يرتبط بالشيخ الصدوق. أرجو أن تنتبهوا له يا أخوان لأنه ندر أن تسمعوا بهذا الكلام. الشيخ الصدوق مرة يبدأ باسم الرجل مباشرة محمد بن إسماعيل عن فلان، ويكون بينه وبينه ثلاث أربع وسائط. مرة يقول روي عن فلان، مرة يقول قال فلان، هذا تقسيم ثلاثي. اضرب باثنين، مرة هذا الشخص له طريق، له إليه طريق في المشيخة، ومرة ليس له إليه طريق في المشيخة. لا كلام فيما لو سمى الشخص وكان هنالك طريق في المشيخ صريحا، يعني قال إسحاق بن عمار عن فلان، عن الإمام عليه السلام مثلا، طريق المشيخ يصلح طريقا لهذا. أيضا إذا قال قال إسحاق بن عمار حدثني الإمام بكذا، أو حدثني الراوي الفلاني عن الإمام بكذا، أيضا طريق في المشيخ يشمله. أيضا لا كلام في التعابير الثلاثة إذا لم يوجد طريق في المشيخ، في أن الرواية تكون مرسلة حينئذ، سواء قال قال أو قال روية أو بدأ بالاسم من دون قال ومن دون روية، إسحاق بن عمار عن فلان، أيضا الرواية مرسلة. إيش بعضهم بفرق السيد الإمام رضوان الله عليه وغيره طبعا بين المراسيل الجزمية اللي بلغة قال وبين غيرها، ونحن قلنا هذه التفرقة تفرقة فنية لا يترتب عليها أثر شرعي أبدا، لأنه حتى لو قال قال وقد علمنا أنه يروي عن ضعفاء في الأسانيد فيصبح شبه مصداقي، على أن الصدوق أساسا أغلب الظن أن الروايات اللي ذكرها مرسلة ولا يعرف طريقها، وإلا لو كان طريقها موجود لديه لماذا لم يذكره مع الطرق في المشيخ؟ وجزمه حج عليه إذا كان قصده الجزم. عموما هذا مش محل بحثنا، محل البحث نقطة يا إخوان، ما لو وجد الطريق في المشيخ وبدأ السند بقوله روي عن فلان كما في هذه الرواية، وهذا من إخلالات الوسائل يا إخوان الفنية طبعا، لا فنية لكن بتكتب عليها أثر على بعض المباني. صاحب الوسائل شو قال؟ قال وبإسناده عن إسحاق بن عمار، يعني جزم بأن الطريق الموجود في المشيخة يشمل هذه الرواية. ذهبنا إلى الفقيه، ماذا وجدنا في الفقيه؟ وجدنا في الفقيه روي عن إسحاق بن عمار، بينما في ووارد أخرى يبدأ باسم إسحاق بن عمار صريحا، مش يروي ولا شيء. هنالك بحث أن طريق المشيخة هل يشمل ما ورد بهذا العنوان روية، وهذا موجود إجمالا مش بكثرة كاثرة لكن موجود في أشخاص آخرين في الفقيه، وللشيخ الصدوق إليهم طريق في المشيخة، أم أن هذه الروايات اللي تصدر بروية تبقى مرسلة روية عن إسحاق بن عمار؟ هذا البحث يا إخوان دليل علمي قطعي ما موجود في حقه سوى الاستظهار. أنا الذي أستظهره أن طريق المشيخ يشمل مثل هذه العبارة، ليش؟ لأنه أفاد هكذا، وما ذكرته في هذا الكتاب عن فقد رويته، ثم عطف عليه بقية الطرق. هذا يعني أن هذا الطريق لكل رواية ذكرت في الكتاب بأي لغة صدرة، بالاسم الصريح، بروية، بقالة، إذا وجد الطريق خلص هو طريق لجميع الروايات بحسب الظاهر، ولا ينبغي التوقف من هذه الجهة. وإنما أثرت هذا البحث لكونه بحث كبروي متكرر يعني في هذه الرواية وفي غيرها، فالرواية من حيث الإسناد معتبرة ولا ينبغي التشكيك في اعتبارها، وأما من حيث الدلالة فيأتي البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.